أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. القول مني في جميع الأشياء قول آل محمد عليهم السلام، فيما أسروا وما أعلنوا وفيما بلغني عنهم وما لم يبلغني. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على أهل بيت النبوة وموضع الرسالة ومهبط الوحي وخزان العلم ومعدنه، لا سيما أبي الزهراء محمد، ونعنة الله الأبدية السرمدية على أعدائهم أعداء الدين ومخالفيهم ومنكري فضائلهم ومقاماتهم وجاحدي إمامتهم من الآن إلى قيام يوم الدين، آمين. قال الله الحكيم في محكم كتابه العزيز، بسم الله الرحمن الرحيم: الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله وكفى بالله حسيبا، صدق الله العلي العظيم. آمنا بالله. إننا إذ نبتدئ أولى محاضراتنا من سلسلة محاضرات لنكن دعاة لآل محمد عليهم السلام، إذ أننا نريد من خلال هذه المحاضرات أن نبين ملامح الرجل الرسالي، صفاته وأهدافه، لتهيئة رجال مبلغين يحملون على عاتقهم هم الدعوة الرسالية، يحملون على عاتقهم هذا التكليف العظيم ليبلغوا دين الله، دين أهل البيت عليهم السلام، الواجهة الصحيحة للإسلام. وقبل الشروع في هذا المبحث، ارتأينا بأن نبين شيئا من المصطلحات التي من دونها لا يستقم بحثنا هذا. من هو الرجل الرسالي؟ ما هو المراد من هذه الكلمة؟ الرسالي هو ذاك الرجل الذي يحمل قيمة يحملها في نتاجه ولديه هدف وغرض معين. يعني نضرب لكم مثال: رجل يحمل اعتقاد معين، يعتقد بأفكار معينة، يذهب هذا الرجل يريد أن يبلغ ما يعتقده إلى مجتمع معين، إلى فرد معين، إلى دولة معينة، يذهب ويبلغهم بهذا الاعتقاد، وبطبيعة الحال يكون الطرف الآخر، الطرف المناوئ له، يخالفه بالفكر والاعتقاد، فيذهب ويبلغ رسالته واعتقاده. هذا بشكل مختصر لكلمة الرسالي. والإنسان بطبيعته وبسجيته يدعو دائما إلى فكرته وإلى اعتقاده، يعني دائما يحب الإنسان يدعو الناس إلى ما هو عليه من فكر واعتقاد، وإن كان فكره منحرفا، يعني لا يجد ضيرا بأن يدعو الناس إلى انحرافه وانحطاطه. الإنسان يحب أن ينقل الناس ما هو عليه من أفكار وعقيدة وما أشبه ذلك. أما بالنسبة لكلمة تبليغ، ما هو المراد من هذه الكلمة؟ في المعاجم اللغوية نجد معنى بلغ وصل. التبليغ يعني الإيصال، بلغ الدين أي وصل الدين وإرشاداته. وهذه الكلمة قد ذكرت في قوله تعالى: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، إلى آخر الآيات الكريمات. والآن نكمل بحثنا ونطرح في بداية هذا البحث تساؤل، وهذا السؤال يطرحه الملحد قبل المسلم، ويطرحه الصغير قبل الكبير، أنه ما الحكمة والمراد من أن الله قد بعث رسالاته وبعث الرسل؟ يعني لماذا الله سبحانه وتعالى جاء بهذه الرسالات، رسالات السماء، وبعث الأنبياء والرسل؟ هل هنالك فائدة من وراء ذلك؟ هل هنالك علة وراءها؟ نقول بشكل موجز للإجابة على هذا السؤال بأن الخلاص والنجاة فيها، ولأن أيضا العزة فيها، لتبيين الحق من الباطل، بل والمحق من المبطل. لعل ها هنا ينطرح سؤال أو تساؤل، أنه ما الفرق بين المحق والباطل والحق والباطل؟ وأن جذر الكلمة لعله يعود إلى حق وباطل. نقول مرورا أن الحق والباطل أفكار، عبارة عن أفكار، أما المحق والمبطل عبارة عن أشخاص. هذا بشكل يعني نمر عليه مرورا. وأيضا نجاة أنفسهم من المهانة والضياع، نجاة الشعوب المضطهدة المظلومة المبتلاة بأيدي الجبابرة والطغاة بهذه الدعوة أو بهذه البعثة الرسالية، إنجاز التعبير وصح. فلا يعتقدن أحدكم بأن هذا الدين الذي نحن الآن نتدين به قد وصل إلينا بسهولة بيسر، لا، هذا الدين قد وصل إلينا بعد تضحيات علمائنا وتضحيات الأبرار وتضحيات الرسل والأنبياء والأوصياء عليهم السلام، وصل بعد دماء قد سفكت وأموال قد انتهبت ونساء قد سبيت إلى آخره، كل ذلك من أجل أن يحافظ هؤلاء الأعلام على هذا الدين، يحافظ عليه. الميرزا النوري في خاتمة كتاب مستدرك الوسائل أن المرحوم السيد مهدي القزويني في آخر حياته، في أواخر حياته، كان دائما يحرص على التبليغ. أقول لكم يعني القضية بالمضمون، كان دائما يريد أن يبلغ الناس ويحرص على هداية العشائر التي كانت برمتها غير موالية لأهل البيت عليهم السلام، إذ أنه كان يذهب إلى إحدى العشائر ويمكث في مضيفهم سنة كاملة، سنة كاملة يمكث في هذا المضيف من أجل أن يهدي العشائر، كانت هذه نيته، يخالطهم ويصلي بهم ويحكي لهم قصصا حتى يغير عواطفهم، يهيج عواطفهم ويجعلهم موالين لأهل البيت عليهم السلام، ثم يغادرهم إلى عشيرة ثانية ويمكث فيهم سنة كاملة ويصلي فيهم حتى يهديهم، ثم يذهب إلى عشيرة أخرى، كل ذلك من أجل أن يهدي العشائر. وبفضله فعلا قد اهتدوا عشائر كثر بفضل هذا المشروع الدعوي الذي تبناه هذا السيد الجليل. فإذا مهمة التبليغ والدعوة مهمة عظيمة وجليلة. هذا السؤال الذي قد طرحناه في بداية المبحث بأنه لماذا بعث الله الأنبياء والرسل ولماذا جاء بهذه الرسالات، سأل هذا السؤال رجل إلى الإمام الصادق عليه السلام. أقول لكم الرواية عن أبي عبد الله عليه السلام أنه سأله رجل فقال: لأي شيء بعث الله الأنبياء والرسل إلى الناس؟ لأي شيء؟ شنو الفائدة من هذه البعثة؟ فقال: لئلا يكون للناس على الله حجة. بعد خلاص ماكو أحد يقدر يحتج على الله، أنت ما بعث لنا رسل، ما بعث لنا منذرين ومبلغين يبينوا لنا الحق من الباطل، لئلا يكون للناس على الله حجة من بعد الرسل، ولئلا يقول ما جاءنا من بشير ولا نذير، وليكون حجة الله عليهم. يعني الآن الأنبياء حجة الله علينا على الخلائق، فأنت أيها المبلغ، أيها الرسالي، أيها الدعوي، إذا أصبحت فعلا تحمل هذه الهمة، همة التبليغ والدعوة إلى دين الله تعالى، تكون حجة الأنبياء على الخلائق. يعني يوم القيامة تأتي وأنت حجة على هؤلاء الخلق، لأنك قد أرشدتهم أو بينت لهم الحق من الباطل. ثم تقول الرواية: ولئلا يقول ما جاءنا من بشير ولا نذير، وليكون حجة الله عليهم، ألا تسمع الله عز وجل يقول: ألم يأتكم نذير؟ قالوا: بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير. فلا شك بعد هذه الرواية نعرف ونكتشف بأن أفضل وأشرف مهمة في الدنيا هي مهمة التبليغ والدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، لأنها مهمة الأنبياء، مهمة الرسل، مهمة الأوصياء عليهم السلام. فأنت إذا حملت على عاتقك هذه الدعوة تكون قد شرفت بما شرف به الأنبياء والرسل بتفاوت طبعا القياسات، إنجاز التعبير. وأيضا أئمة أهل البيت عليهم السلام كانوا دعاة إلى الله، فلذلك نقرأ في الدعاء: السلام على الأئمة الدعاة. فأنت تخيل يوم القيامة تأتي وتكون مبلغ تهدي العشائر، لأن يهدين الله على يديك رجلا خير لك من الدنيا وما فيها مضمون الرواية هكذا. الأنبياء والرسل عليهم السلام سعوا بكل ما أوتوا من قوة وطاقة إلى بناء مجتمع سليم قائم على الحق والعدل والاستقامة بدل الانحراف. فلماذا نحن لا نسعى بهذه المهمة؟ لماذا لا نحاول بأن ننظف الأجواء من هذه النشوبات ومن هذه الانحرافات وهذه الشوائب التي سادت الدنيا مؤخرا؟ نحاول ولو على النحو الجزئي. الآن قد يسأل سائل بأنه بعد هذا الطرح ما فائدة الرجل الدعوي، أو عفوا ما فضل الدعوي، يعني هذا الرجل الذي يدعو الناس ويهدي الناس ويبلغ الناس دين الله سبحانه وتعالى، ما فضله عند الله؟ هل له فضل؟ نقول بلى. أولا آية صريحة في القرآن الكريم، بسم الله الرحمن الرحيم، إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. إذا أنت نصرت الله سبحانه وتعالى، الله بنفسه ينصرك أيها الرجل المبلغ بشكل مباشر، ويثبت أقدامكم، يثبت أقدامكم وقت المهمات ووقت المصاعب، ففضل عظيم. وأيضا في بحار الأنوار للعلامة المجلسي رحمه الله في الجزء الثاني عن النبي الأعظم صلى الله عليه وآله أنه قال: أشد من يتم اليتيم الذي انقطع عن أبيه يتم يتيم انقطع عن إمامه ولا يقدر على الوصول إليه ولا يدري كيف حكمه فيما يبتلى به من شرائع دينه، ألا فمن كان من شيعتنا عالما بعلومنا وهذا الجاهل بشريعتنا المنقطع عن مشاهدتنا يتيم في حجره، ألا فمن هداه وأرشده وعلمه شريعتنا كان معنا في الرفيق الأعلى. تكون أنت أيها المبلغ أيها الرسالة في الرفيق الأعلى مع الأنبياء والرسل والأوصياء عليهم السلام. وأيضا بالإسناد إلى أبي محمد العسكري عليه السلام قال: قال علي بن أبي طالب عليه السلام: من كان من شيعتنا عالما بشريعتنا فأخرج ضعفاء شيعتنا من ظلمة جهلهم إلى نور العلم الذي حبوناه به، جاء يوم القيامة وعلى رأسه تاج من نور يضيء لأهل جميع العرصات. تأتي يوم القيامة على رأسك تاج من نور، شرف عظيم ما بعده شرف. رواية أخرى عن سليمان بن خالد قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: إن لي أهل بيت وهم يسمعون مني، أفأدعوهم إلى هذا الأمر؟ لعل سليمان بن خالد كان له أهل بيت يخالفونه بالعقيدة، فهو أراد بأن يدعو أهل بيته إلى أمر أهل البيت عليهم السلام، لعله من سياق الرواية هكذا: إن لي أهل بيت وهم يسمعون مني، يسمعون من الكلام، يسمعون ما أقوله، أفأدعوهم إلى هذا الأمر؟ فقال مباشرة الإمام: نعم، إن الله عز وجل يقول في كتابه: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. رواية أيضا أخرى في كتاب الأنبياء، تاريخ الأنبياء عفوا، يخاطب الله سبحانه وتعالى موسى قال: إلهي فما جزاء من دعا نفسا كافرة إلى الإسلام؟ الله يعني موسى عليه السلام كان يخاطب الله سبحانه وتعالى يسأله: شنو جزاء اللي يدعو نفس كافرة إلى الإسلام؟ قال: يا موسى، آذن له في الشفاعة يوم القيامة لما يريد، لمن يريد. الله سبحانه وتعالى يأذن له بأن يشفع لمن يريد من الخلائق. أيضا في رواية أخرى أن العالم الذي يعلم الناس معالم دينهم ويدعوهم إلى إمامهم أفضل من 70,000 عابد، كما جاء في بصائر الدرجات، أفضل من 70,000 عابد. أنت أيها الدعوي فقط تدعو الناس إلى أهل البيت عليهم السلام، أفضل من 70,000 عابد، شرف، شرف فعلا عظيم، فضل، مقام عظيم تحظى به أيها المبلغ وأيها الرسالة. قال علي بن موسى الرضا: يقال للعابد يوم القيامة: نعم الرجل، كنت همتك ذات نفسك وكفيت الناس مؤونتك فادخل الجنة. ويقال للفقيه: يا أيها الكافل لأيتام آل محمد عليهم السلام الهادي لضعفاء محبيه ومواليه، ثق حتى تشفع لكل من أخذ عنك وأنت تعلم منك فيقف فيدخل الجنة. مضمون الرواية هكذا. رواية أخرى أيضا في الكافي بإسناده عن أبي عبد الله عليه السلام قال رحم الله عبدا حببنا إلى الناس ولم يبغضنا إليهم. كل هذه الروايات العظيمة التي تبين عظمة ومقام الرجل الذي يبلغ رسالات الله سبحانه وتعالى. فلماذا لا نكون من أمثال هؤلاء؟ ندعو الناس إلى طريق أهل البيت عليهم السلام إن كانوا من المخالفين وإن كانوا كفارا، ندعوهم ونعرفهم بالإسلام الصحيح، لأن كثير من الناس الآن لا يعرفون هذا الإسلام النقي الصافي دين أهل البيت عليهم السلام. أيضا قد يقف معترض ها هنا ويقول نحن لماذا نبلغ؟ لماذا نكون مبلغين دعويين؟ هذا دور الإمام، الإمام المنتظر عليه السلام، مو مهمتنا احنا، ما لنا شغل. إذا هدينا الناس الإمام المنتظر إذا ظهر شنو فائدته بعد؟ هو اللي بيده راح يهدي الناس. نقول لا، هذا المفهوم خاطئ، لأنهم يعتقدون بأن غيبة الإمام، الغيبة الكبرى خلاص نسفت وأنهت النشاط الرسالي، النهج الرسالي. نقول لا، الغيبة، غيبة الإمام عليه السلام فرضت العكس، ضاعفت المسؤولية على الأمة وتزيد من وظائف أتباع الإمامة. هذا المفروض، مفروض ننتظر الإمام انتظار إيجابي مو انتظار سلبي، نستعد له تحسبا للظهور ونهدي الأمم لتكوين العدة عليهم السلام. وأيضا الانتظار السلبي هو المرفوض، الانتظار السلبي يعني الجمود، يعني المكوث دون حراك دون حركة، بعد خلاص نترك الأمر إلى الإمام المنتظر عليه السلام. الإمام يقول حدثوا عنا ولا حرج، رحم الله من أحيا أمرنا، أحين أمر أهل البيت عليهم السلام، ادعوا الناس، هكذا جاءت في الروايات وجاء ونطق القرآن الكريم. فإذا نحن لابد بأن نحمل هذا التكليف العظيم وننهض بأن ندعو الناس إلى دين أهل البيت عليهم السلام. وإن شاء الله نكمل في المبحث الثاني، وهذا وصلى الله على محمد.